بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقات الخاصة التي نعيش معكم من خلالها حول هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، ممتثلين في ذلك كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يقول فيه: ما من أيام العمل الصالح فيها إلى الله أحب من هذه العشر. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله. فقال النبي: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء. تعرضنا مع حضراتكم في الحلقات الماضية إلى هذه البركات وهذه النفحات وهذه الفيوضات، كيف نتعايش مع هذه الأيام المباركة بالصيام، بالحج، بغير ذلك من الأعمال. تعالوا في هذه الحلقة لنواصل سيرا على هذا الدرب، تعالوا لنعيش مع الذكر في هذه الأيام المباركات. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي العالم الجليل الدكتور عبد العظيم الخلفي، حياكم الدكتور.
حياك الله زحمة. مشاهدينا الكرام،
مشاهدينا الكرام، الشريعة الإسلامية شريعة غراء جعلت حياة الإنسان مليئة ومشمولة بالذكر. قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بل أكدت وحثت الشريعة على الحرص بالذكر في بعض المناسبات الطيبة والأوقات الفاضلة. من هذه الأوقات التي حثنا عليها الإسلام وحثنا عليها نبي الإسلام هذه الأوقات. فضيلة دكتور عبد العظيم الخلفي، دعني في البداية أتكلم مع حضرتك وأسأل وأقول: لماذا خصت هذه الأيام المباركات بالحرص على كثرة الذكر وغيره من الأعمال الصالحات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، سبحانه وتعالى. فالله خلق خلقه واختار من خلقه ما يشاء ومن شاء سبحانه وتعالى، وفضل بعض خلقه على بعض.
نعم.
ومن هذا التفضيل تفضيل الله سبحانه وتعالى لهذه الأيام على غيرها من أيام العام، كما في الحديث الذي تفضلت بذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
تمام.
فلذلك كان العمل الصالح كله في هذه الأيام أحب إلى الله من غيره في الأيام الأخرى. ومن أهم الأعمال الصالحة ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن الله تعالى أشار إلى ذلك في كتاب الكريم في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.
نعم.
وهي هذه الأيام العشر.
جميل.
نعم.
طيب فضلت الدكتور عبد العظيم، هذه الآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه تدعونا إلى السؤال: في آية أخرى بتقول أيام معدودات، هل في فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟
المعدودات في سورة البقرة.
نعم.
وهي آخر آية في سياق آيات الحج في سورة البقرة.
نعم.
قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات.
نعم.
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالأيام المعدودات في سورة البقرة المراد بها أيام التشريق الثلاث، أيام منى التي يقيمها الحاج بعد يوم النحر في منى، يذكر الله عز وجل ويرمي الجمار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
تمام.
لأن كل أعمال الحج يفرغ منها الحاج بفضل الله يوم النحر، يوم العيد. فأيام منى كأيام استضافة من الله عز وجل لضيوفه، ولذلك معروف دائما مشهور أن الحجاج ضيوف الرحمن. الضيافة هذه تتحقق وتتصور في أيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة. الله سبحانه وتعالى حبس عباده في هذه في هذا المكان في منى ثلاثة أيام أو يومين يأكلون ويشربون ويذكرون الله عز وجل. نعم.
جميل. طيب لو سألت حضرتك قلت لماذا سميت هذه الأيام أيام العشر بالمعلومات ليه؟
أيام معلومة، عشرة أيام معلومة ومعروفة.
نعم
نعم.
هو الفارق احنا ليه بعض الناس ممكن يسأل ويقول طب ليه اسمها دي معدودة ودي اسمها معلومة؟ ما هي دي معدودة ودي معدودة.
الأيام المعدودات هي المراد بها أيام التشريق الثلاثة كما قلنا، والأيام المعلومات هي أيام العشر. ونحن في تفسيرنا لكتاب ربنا عز وجل نتبع ما جاء عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن في التفسير حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم.
طيب ندخل إلى أبواب الذكر المعروفة. الذكر كما يعني تعلم فضيلتكم هو ترياق المذنبين وأنس المنقطعين وكنز المتوكلين وغذاء الموقنين، وهو يعني حلية جميع الناس الذين يتقربون إلى رب الناس سبحانه. سؤال عاوز أعرف من حضرتك، ما هو منزلة الذكر؟
الذكر منزلة عظيمة، وحسبك أن الله سبحانه وتعالى أكثر على عباده من الأمر به في كتابه. أكثر الله تعالى في القرآن الكريم من أمر عباده من بالذكر، كما أكثر من تحذيرهم من الغفلة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وحذر سبحانه وتعالى من الغفلة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وجعل نسيان الذكر عنوان الكفر والنفاق، فقال عن
نسيان الذكر
جعله الله عنوان الكفر والنفاق، فقال الله تعالى عن المنافقين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله،
يعني استحوذ
يعني سيطر وهيمن.
نعم.
وغلب وقهر. فلما قهر الشيطان عبدا من العباد أنساه ذكر الله عز وجل فخسر خسرانا مبينا. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن التشبه بهؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لذلك يجب على المسلم سمعا وطاعة لله عز وجل أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من الغفلة والنسيان.
نعم. طيب فضلت الدكتور أيضا مما نعرفه من منزلة الذكر بأنه مزية بين الذاكر والغافل، يعني عاوزين نعيش مع هذا الحديث الذي يقول فيه النبي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كيف يعني يكون الإنسان حيا بذكر ربه وكيف يكون الإنسان ميتا بالبعد عن ذكر ربه؟
إذا مات الإنسان انقطع عمله. إذا مات الإنسان انقطع عمله، فإذا انقطع العمل وقف الأجر والثواب. فكذلك الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فأجره وثوابه دائم ومستمر، فهو حي لدوام أجر ودوام عمله. وإذا غفل الإنسان انقطع عمله فصار كالميت. ثم إن الحياة هي حياة الروح وحياة القلب، هي حياة القلب وليست حياة البدن.
حياة الروح ليست حياة البدن.
الحياة الحقيقية هي حياة القلوب وليست حياة الأبدان. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم أحياء ولا أموات؟ هم أحياء.
نعم.
لكن الحياة التي يدعوهم الله إليها هي حياة القلوب. الحياة القلوب التي فرق الله سبحانه وتعالى فيها بين الإنسان بعد إيمانه وقبل إيمانه. قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجعل الله تبارك وتعالى الإنسان الكافر ميتا وجعل الإنسان بعد الإيمان حيا. ولذلك سمى الله تعالى الوحي الذي أنزل رسوله روحا، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا
من أمرنا.
فالروح هو الوحي، هو روح القلب وروح الحياة وسر الحياة وروح الأرواح، إذا كان هذا البدن يحيا بالروح المعروفة فتلك الروح لا تحيا إلا بوحي الله سبحانه وتعالى واتباعه وكثرة ذكره عز وجل.
علشان كده علمانا بيقولوا الذي يذكر ربه حي وإن حبست منه الأعضاء، والذي لا يذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء.
أي نعم.
نعم.
ولذلك أيضا يروى أن رجلا عافاكم الله المسلمين ابتلي بمرض تسلط على جميع بدنه إلا لسانه، فدخلوا عليه وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فقالوا ليس على لسانك إلا هذه الكلمة وأنت في هذه الصورة، يعني المرض كل جسمك كله ما فيش حتة في بدنك إلا والمرض دخلها، فقال الحمد لله أن ربنا عافى لساني حتى أقول الحمد لله.
يا الله.
نعم.
يا
هذه
الله.
الحياة
يا الله.
هذه الحياة
يا الله. يعني ويمكن كلام أيضا أبو الدرداء على إثر هذا الكلام كان كلام طيب في هذه المسألة، بيقول لكل شيء جلاء وجلاء القلب ذكر الله.
لا شك أن الذنوب والمعاصي هي سبب صدأ القلوب.
نعم.
وسوادها والعياذ بالله، وجلاء هذا الصدأ هو ذكر الله سبحانه وتعالى. كلما إنسان أكثر من ذكر الله كلما جلى قلبه ونقاه وصفاه وطهره من شوائب التي تلعق تحت يعني تتصل به وتعلق به بسبب الذنوب والمعاصي. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت في قلبه نكتة سوداء.
يعني
إذا أذنب ذنبا نكت في قلب في القلب نكتة سوداء على الحقيقة مش على المجاز.
يعني نقطة سوداء
نقطة
على
سوداء
الحقيقة،
يعني الذنوب والمعاصي تسود القلب حقيقة تسود القلب حقيقة. قال العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود الموجود بالكعبة المشرفة، نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الناس اللي بتروح تحج كده وتستلم الحجر دي كلها ذنوب وآثام، من آثار ذنوبها وآثامها واستلامهم الحجر اسود الحجر.
وقد كان أسمع هذا كلام مرة أخرى، لقد
نزل
كان هذا الحجر
أسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم
لهذه الدرجة.
فإذا فقال العلماء إذا كان هذا أثر أثر خطايا بني آدم في حجر اسود بعد بياضه، فكيف يكون أثره في القلب والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالحديث يقول إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقل قلب. هذه الشاهد كلامك أن الذكر يجلو الإيه؟
القلب.
القلب يبقى الذنوب والمعاصي بتسود القلب وتصديه ويبقى كده مش نظيف. فإن هو تاب ونزع واستغفر، استغفر نوع من أنواع الإيه؟ لأنواع الذكر.
تمام.
سوق إلى قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى يعلوه الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والعياذ بالله.
علشان كده دكتور عبد العظيم ممكن نجد بعض الناس أعطاه الله تعالى بسطة في العيش وبسطة في الحياة والجسد وفي كل شيء، لكن هو بعيد عن ذكر الله ويقولك أنا مش حاسس بالسعادة.
تعبير مش حاسس بالسعادة تعبير يمكن سهل شوية.
نعم.
لكن بعضهم بيقول لك الحياة بقت جحيم، وده لفظ بيقال الحياة بقت جحيم لا تطاق، وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالبعيد عن ذكر الله، الغافل عن ذكر الله، الناس ذكر الله سبحانه وتعالى في ضنك، في هم، في غم، في نكد، في حزن، لا يعرف الراحة ولا يعرف السعادة ولا يعرف السرور ولا يعرف الطمأنينة ولا يعرف هدوء البال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لأن العلماء يقولون في القلب ثغرة لا يسدها إلا ذكر الله.
في القلب ثغرة،
في القلب ثغرة
لا يسدها إلا ذكر الله.
إلا ذكر الله.
نعم.
الإنسان فيه ثغرات كثيرة. الإنسان فيه ثغرات، في ثغرة البطن،
الطعام،
ساعة مجوع، الحقوني يا أولاد عايز أكل.
نعم.
تأكل تلاقي نفسك إيه سدت الثغر خلاص.
تمام.
مش عايز أكل.
تمام.
يعني لو روحت بحضرتك من الشغل كده جعان قوي وما صبرتش على مطبخه وقلت هاتوا أكل، هتأكل موجود يشبع. على مطبخه جوا كل قول خلاص أنا شبعت. عطشان رجع من الشم من الشارع عطشان والدنيا حر والعرق في كوباية مية خلاص سدت الثغرة دي. أعزك الله حادة الإنسان إلى النساء، الشهوة الغريزية لبني آدم.
نعم.
الإنسان يتتحرك شهوته يأتي امرأته خلاص بعد كده انتهت المسألة. أما ثغرة القلب فلا تسد بالطعام ولا بالشراب ولا بالنكاح، إنما تسد بذكر الله فقط. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله،
بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك نقول لهؤلاء الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعصبية والهموم والغموم، على الرغم كما تفضلت ان هم في ساعة
نعيش.
في
نعم.
ساعة
نعم. نعم.
لكن مش حاسس بسعادة، نقول له اكثر من ذكر الله، اكثر من ذكر الله، مش هيطمئن قلبك ولا تهدأ اعصابك ولا تتخلص من هذا القلق والارق. في ناس تخش السرير ما تعرفش تنام طول الليل في ارق مسيطر عليه، ويصبح صبح الشغل برضه لان البال مشغول بغير ذكر الله. فاذا ذكر الله اطمأن القلب.
ويمكن دكتور عبد العظيم لو تعلم حضرتك ان مثلا وليكن اعلى نسبة دخل معروفة ان هي في السويد، ومع ذلك في نفس هذا الوقت اعلى نسبة انتحار على مستوى العالم في نفس المنطقة في السويد،
لانهم كما قالوا كما قال الله سبحانه وافئدتهم هواء، القلوب خالية، الارواح ميتة داخل البدن. انا قلت لك ان الروح لها روح، الروح التي يحيا بها البدن هي لها كمان روح عشان تحيا.
نعم.
روحها هو الوحي، هو الإيمان، هو الذكر. فإذا الروح ماتت في القلب، إذا الروح ماتت في البدن، يبقى الإنسان ميت وإن كان يدب على وجه الأرض كما ذكرنا في الأول حلقة، الفرق بين الحي بين الذاكر وغير إيه الذاكر، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والإيه
والميت.
والميت.
نعم.
فهو إنسان قلبه خلاص انتهى، فعايز يخلص من هذا الجحيم الذي يعيشه، فيفكر ان هو لما ينتحر يرتاح، وليس كذلك. مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فقال مستريح او مستراح منه،
يعني
قالوا يا رسول الله ما المعنى، فسر يا رسول الله. قال المؤمن اذا مات استراح، والكافر الفاجئ اذا مات استراحت منه البلاد والعباد. فعشان الانسان يرتاح بعد الموت لازم يكون تعبان قبل الموت.
نعم.
تعبان في ايه؟ تعبان في طاعة الله، تعبان في قيام الليل، تعبان في صيام النهار، تعبان في السعي في قضاء حوائج الناس، تعبان في فعل الخير الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. هذا الانسان الذي اتعب نفسه في طاعة الله وعبادته والتقرب اليه بما يحب في الدنيا، ساعة ما يموت يستريح. ولذلك قال الله تعالى عن اهل الجنة بعدما ذكر نعيمها قال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها
لغوب.
يبقى إذن الراحة الحقيقية هي في الجنة لمن أتعب نفسه في الدنيا في طاعة الله وعبادته والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله العليا وتبليغ دين الله للشرق والغرب. نعم.
وهو ده الكلام اللي قاله أيضا أحمد بن حنبل لما سئل متى الراحة يا أحمد، فقال عند موضع أول قدم لي في الجنة.
نعم.
طيب هو في سؤال عاوزين نسأله وعاوزين برضو يعني نفيض عنه أو فيه الإجابة. بعض الناس بيعتقد بأن الذكر أمر متعلق باللسان فحسب، هل هذا الكلام منضبط أم أن الذكر متعدد في النواحي والأركان والجوارح؟ نريد توضيحا عن هذا السؤال، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام فانتظرونا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق، المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتم بيه.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز مسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
حقا انه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
الله 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 الله
مشاهدي الكرام عدنا إليكم من جديد، عدنا إليكم ونحن قد سألنا هذا السؤال إلى ضيفنا الجليل فضيلة الشيخ عبد العظيم الخلفي. هذا السؤال فضيلة الشيخ، أكرر مرة السؤال مرة أخرى، بعض الناس بيعتقد أو مقتنع تمام الاقتناع بأن الذكر أمر مقتصر على اللسان فحسب، هل هذا الكلام منضبط أم في هذا الكلام كلام؟
يجب أن نفرق بين حصول الأجر والثواب وبين حصول الثمرة ووقوع النتيجة. فالأجر والثواب بفضل الله عز وجل، من قال سبحان الله بحمده ورثت له نخلة في الجنة وإن قالها بلسانه، لكن ثمرة الذكر ونتيجة الذكر وهي الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا خرج الذكر من اللسان فقط ولم يمر بالقلب لن يترك الذكر في القلب أثره،
نعم،
ولم يؤدي نتيجته وهي الطمأنينة اللي احنا عايزينها. فإذا لابد للإنسان إذا أراد أن يحصل على نتيجة الذكر من أن يخرج الذكر من القلب إلى اللسان من أسفل إلى أعلى، يخرج من القلب أولا، فحينئذ يترك أثره المرجو وهو الطمأنينة. ولذلك يروى أن أحد العلماء سمع رجلا في الصفا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فقال إن استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار.
يا ما إن استغفارك ما هذا
استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار.
لماذا؟
أنا عايزك تقول استغفر الله، طلعها كده من قلبك مش من لسانك، استغفر الله، وتستشعر معانيها وتعرف إيه معنى طلب الاستغفار، أي معنى الاستغفار، وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر ذنوبك وأن يكفرها عنك ويسترها عليك ولا يؤخذك بها. يبقى الأمر طالع من القلب، فإذا مر الذكر بالقلب ترك أثره، وأما إذا كان باللسان فقط حرم القلب من أثر الذكر والطمأنينة.
يعني حلاوة الذكر لا يستطعمها الإنسان إلا إذا صار ابتداء من القلب،
أي من القلب. حلاوة الذكر ولذة المناجاة لا تتم إلا مع القلب. يا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني
في الصلاة،
في الصلاة. ليه؟ لأنه كان إذا قام الصلاة أقبل على ربه واستشعر عظمة الله عز وجل وقطع كل الشواغل التي تشغل عن ذكر الله، فلذلك كانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم.
طيب لو عددنا بعض الجوارح وقلنا إذا كان ذكر القلب هو إصدار الخشية والخوف والحب والرجاء من الله حتى تصدر هذه الكلمات معطرة، طيب العين كيف يكون ذكرها؟ الأذن كيف تكون ذكرها؟ اليد، البطن، القدم، الفرج، كيف يكون ذكر هذه الجوارح لله؟
هذه الجوارح أثر الذكر عليها،
أثر الذكر عليها،
يظهر أثر الذكر عليها. يعني مثلا بصرك، لا نقول كيف تذكر الله بصرك، ولكن نقول اذكر الله حتى تغض بصرك،
اذكر الله،
اذكر الله حتى تغض بصرك. ودي طبعا مشكلة اجتماعية خطيرة،
نعم،
وخاصة في الشباب الأعزب. يروى أن شابا قال للإمام الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر، بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق الله. يعني قبل أن تنظر إلى امرأة في الشارع اعلم أن الله ناظر إليك ومطلع عليك. فذكرك لله وأن الله ناظر إليك ومطلع عليك، حينئذ يظهر أثر هذا الذكر على إيه؟ بصرك فلا تنظر الحرام، وعلى سمعك فلا تسمع الحرام، وعلى يدك فلا تمتد إلى الحرام، وعلى رجلك فلا تسعى الحرام، وهكذا. فمن آثار الذكر الحق أنه يعصم الجوارح من معصية الله عز وجل، من آثار الذكر الحق أن يعصم الجوارح من معصية الله سبحانه وتعالى.
طيب لو سألت وقلت هل ذكر الله له حد؟ تولي
ليس لذكر الله حدا إلا ليس لذكر الله حد إلا ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا الأذكار أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. في أذكار مقيدة مثلا الأذكار ضمن الصلاة،
نعم،
ها؟
مقيدة بعدد
الله 33،
نعم،
تحمل 33، تكبر 33، تقول تمام لا إله إلا الله، فذي أذكار محدودة. فهذه لابد من التزامها. ولكن الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
نعم.
اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما ذكر الذكر في القرآن إلا موصوفا بالكثرة. في مواضعه كلها وصف الذكر بالكثرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما فرض الله فريضة إلا وحد لها حدا وعذر أهلها عند العذر إلا الذكر، فإن الله لم يحد لو حدا ولم يعذر أحدا في تركه. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في سفركم وفي حضركم وفي خوفكم وفي أمنكم، اذكروا الله ذكرا كثيرا. دائما خليك مع الله سبحانه وتعالى، وخليك ذاكر لله عز وجل بالليل وبالنهار، كما وصف الله أولي الألباب،
أولي العقول،
أولي الألباب، أولي العقول السليمة.
نعم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
نعم.
أي علامة العقل السليم؟
الذين يذكرون الله.
الذكر والفكر.
نعم.
الذكر والفكر.
نعم.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تفكرا يؤدي بهم إلى زيادة الإيمان بالله، فيقولون بعدما أطالوا النظر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر الله دائما موصوف بالكثرة.
ومما يدلل على أن ذكر الله في الدكتور عبد العظيم ليس له حد، وما قاله النبي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فقال عمر إذا نكثر يا رسول الله، فقال رسول الله الله أكثر وأطيب.
نعم سبحانه نعم وتعالى.
نعم نعم.
يعني لا، إن الله لا يمل حتى تملوا. فإنسان يكثر من ذكر الله والأجر والثواب حاصل من الله الكريم الغفور الشكور الذي يشكر الكثير القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل.
نعم
سبحانه وتعالى.
طيب كتير جدا من الناس ممكن يسأل حضرتك ويقول طيب أنا عاوز أعرف أداب الذكر، هل أنا لما أحتاج أذكر ربنا بعض الوقت هل من الممكن أن أنا أقوم وأتوضى وأجلس على مصلية وأتجه للقبلة حتى أستحضر الذكر، ولا الذكر مش محتاج هذا الأمر كله؟
في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
على كل أحيانه،
على كل أحيانه،
يعني متوضئ أو غير متوضئ،
متوضئا وغير متوضئا.
نعم.
وغير متوضئ. ومعلوم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما أتى بعض نسائه أول الليل، فربما اغتسل وربما توضأ وربما نام دون أن يمس ماء، يعني لم يغتسل ولم يتوضأ.
نعم.
ومعلوم أنه كانت له أوراد وأذكار وأدعية يأتي بها قبل أن إيه؟ قبل أن ينام، فكان يأتي بها على غير وضوء، فيذكر الله على كل أحيانه، هذا هو المطلوب. لكن هناك آداب إذا استعملها الإنسان في الذكر كان أكمل لأجره وأعظم لثوابه. فيستحب أن يكون الذاكر متوضئا، وأن يكون جالسا على هيئة حسنة في الجلوس، وأن يستحضر عظمة الله، وأن يستقبل القبلة، وأن يستاك ونحو ذلك من الآداب. هذه آداب فعلها خير من تركها، ولكن عدمها لا يمنع من الذكر، عدمها لا يمنع من الذكر. كثير من السيدات المسلمات تسأل يعني وأنا في بيتي أريد أن أقرأ قرآن أو أذكر الله، وأنا يعني في بيتي بهدوم البيت، يعني يمكن شعرها مكشوف، يمكن جلبية صيفي خفيفة في وسط أهلها وهكذا، هل في مانع؟ لا مانع من ذلك، لا مانع، اذكروا الله على كل أحيانكم. ولكن إذا حبيت كده بقى تأخذ ورد من الأذكار أو وظيفة من وظائف الذكر كده وتتهيأ لها كده، مثلا أحيانا تتهيأ لها أحيانا، يا خلاص أنا عايز أقوم أذكر الله، أقوم أتوضى وأصلي ركعتين حتى بالك وأجلس مستقبل قبلة، وأجلس كده إما متربيعا أو مفترشا على هيئة الصلاة وأذكر الله سبحانه وتعالى. ولا مانع بعد ذلك أن ينتقد الوضوء. فإذا انتقد وضوء وانت جالس استمر، لأننا نقول دي هذا أدب وليس شرطا. نعم.
طيب احنا وإحنا في أيام العشر المباركات من الأمور التي تستحب في هذه الأيام كثرة الذكر بالتكبير، وكما تعلم فضيل يعني الفضيلة فضيلتكم تعرف ان كتير جدا المشاكل تحدث بعض المساجد، هذا يقول بصيغة وذاك يقول بصيغة، هذا يزيد وذاك لا يزيد. عاوزين نلخص القصة ونشوف الأثر الوارد في الذكر في هذه الأيام مع صيغة التكبير، إيه الأثر الوارد في هذه المسألة؟
أولا بارك الله فيك، قبل أن أجيب على ما سألت، ينبغي أن ننبه على أن الإكثار من ذكر الله بالتكبير في هذه الأيام من المشهور عند عامة المسلمين أن التكبير في عيد الأضحى يكون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق دبر الصلوات،
نعم،
وهذا أمر لا بأس به، ولكن ليس هو المقصود. المقصود من كثرة ذكر الله بالتكبير التكبير في الأيام العشر كلها،
وده فعل سيدنا عمر عبد الله بن عمر وأبو هريرة.
نعم، تمام. كان يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما في الأيام العشر،
نعم،
يعني من أول الحجة نكثر من ذكر الله ولا سيما التكبير، ها، في البيت في الشارع في الجامع في العمل في أي مكان كبر الله عز وجل التكبيرة مطلقة مطلقة صباحا ومساء ليلة ونهارا. أما التكبير المقيد بدبر الصلوات فهذا يكون بعد من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر متأخر من التشريق. التكبير أمر واسع، والأمر ما بي في ساعة ما يصحش نتخذ منه يعني أمر خلافي ونتنازع في المسجد ونختلف مع بعضنا كده، لا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد،
نعم.
يبقى تكبيرتين وتكبيرتين، أو بعضهم يقول ثلاثا في الأولى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالأمر واسع في ذلك، لكن الذي نريد أن ننبه عليه أنه ليس من السنة الاجتماع على التكبير دبر الصلوات، لأن الغالب في المساجد أن التكبير يكون جماعي، يعني بس لما يقول السلام عليكم السلام عليكم تلاقي يقول لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعة،
نعم.
ويمكن واحد لو قطع نفسه في النص لساكت لغاية ما يلحق الايه الجماعة عشان ما يبقاش لوحده. الذي نريد أن ننبه عليه جماعة المسلمين في المساجد أن الاجتماع على التكبير دبر الصلوات ليس من السنة، وإنما الإمام سلم السلام عليكم السلام عليكم كل واحد يكبر لوحده.
طيب بعض الناس ممكن يقول حضرتك ما الذي يمنع أن نكبر جماعة في المسجد؟ أليس التكبير أمرا مسنونا؟ إذن فلماذا لا نكبر في جماعة؟
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. هذا الذكر توقيفي، هذا الذكر توقيفي، خير من نفذ أمر الله حين قال ولتكبروا الله على ما هداكم رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنه كان إذا انصرف من الصلاة قال الله أكبر وكبروا معه. يبقى الذكر في أصله مشروع، أما الهيئة وهي الاجتماع عليه بداية ونهاية هو ليس مشروع، كما أن الأمر هو كذلك أخي أحمد بارك الله فيك في الاجتماع في التلبية، وإحنا في موسم الحج دلوقتي والحجاب بيحج دلوقتي،
نعم.
ها، لما تسمع الإذاعات وكذا تلاقي الذكر ايه جماعي والتلبية جماعية، الكل بيقول مع بعضه لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. الذكر وإن شرع فيه الجهر ورفع الصوت به إلا أن الاجتماع عليه لا يجوز إلا إذا قام عليه ولم يقم دليل، يبقى ذكر فردي.
يبقى إذن مشاهدي الكرام تعالوا لنعمر هذه الأيام المباركات بالذكر، تعالوا لنعمر هذه الأيام العظيمة بالتكبير، كبروا كبروا كبروا، قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الخلفي العالم الجليل والداعية الكبير، شكرا الله لك،
حياك الله
زحمة، وكل عام وأنت بخير،
أنت بخير وجميع المشاهدين،
آمين رب العالمين. وشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، كل عام أنتم بخير، إلى الملتقى في حلقات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.